تشتري صاع من تمر رديء لصاع من تمر جيد أو العكس. لماذا؟ لأن التمر من هذه الأصناف الستة التي شرط فيها الرسول عليه السلام الشرطين المذكورين آنفا، النقد والمثلية. العملة الورقية الآن نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن، قيمتها مقدرة بالذهب، فأنت لما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية، لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية. من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جدا، وهي هل العملات الورقية في عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طبعا في عليها زكاة، وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف ليس عليها زكاة. بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن لا فقه عنده يقول هذه الأملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب، فإذا يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة. فإذا استحضرنا إذا هذه الحقيقة فلا بد، والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند صرف عملة ورقية بعملة ورقية، أنه لا يجوز التفاضل بينها. من مشاكل العصر الحاضر الآن ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات. هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سببا من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع، أو بغنى مفرط جدا جدا، وهذا معروف لديكم جميعا مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة هذا أمر لا يجوز شرعا، وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لابد له منها. أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رخصت، ينزل السوق يشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين، حتى يترقب يوما ترتفع هذه العملات الورقية فيبيعها وهكذا. هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس. هذا كان موضوع السؤال السابق. خلاصة القول أن العملات النقدية الورقية اليوم هذه يجب الحذر من أن يواقع المسلم فيها المخالفة للشريعة. نعم.
اعتبار المماثل هنا لهذه الأصناف بالحجم ولا بالوزن مثلا؟
هذه بالوزن. هذه بالوزن كذاب والكذبة.
التمر مثلا.
ولعله كله التمر بالكيل.
الكيل.
أي نعم.
الحاق المورة
أول بارك شوي. تفضل.
بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية فأدخل فيها كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك.
هذا التوسع أراه غير محمود، وإذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك الكيل والوزن، فما كان مكيلا وموزونا يلحق في الأصناف الثانية الستة المذكورة
من المطعومات.
اي نعم. تفضل. ايش عندك؟
دائما شيخنا بالعملات، يعني يحصل انه شخصين من نفس البلد يغادروا الى بلد اخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا، فرد الدين اذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد اللي يعني نقد البلد اللي تداينوا فيه ولا بنقد بلدهم؟ واذا يعني حصل عمليه يعني يحصل عمليه تقدير اذا حصل اختلاف في السعر؟
هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة. العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية او عدم استقرارها. فاذا واحد اردني مثلا استقرض من كويتي او العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة يوفيه اياها هي بعينها، ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء. لكن النقطة الحساسة في الموضوع اذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها. هنا لا ينظر الى البلد انما ينظر الى الهبوط. اذا هبطت فلابد للمدين ان يعوض نسبة الهبوط للدائن، لأنه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولكن هذا يقابله على العكس تماما، وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان، أنه عمله ارتفعت قيمتها. يعني زيد من الناس استقرض 20 دينارا، لكن العشرين دينار صارت مثلا 25، فكما روي هناك تقدير النقص ايضا بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة. الاساس من قوله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو الجواب. تفضل.
واحد مثلا احتاج يصرف 20 دينار اردني بدنانير اردنيه، فلما اجى هذاك ما ليش معه الا 18 على نفس مثالنا، فنقول له لا بدل ما تصرف قل له اقرضني ال 18 وبعدين انا بسدك اياهم 18، هيك بيخلص. بقول لك ما هو انا بدي ادفع لك يعني، وليش
بيخلص اذا كان عندك من يقرض؟
لا يعني هو ليش بده يصرف؟ عشان بقى محتاج
لل بارك الله فيك. اخذت الجواب. يجوز لكن تنحل المشكلة إذا كان عندك من يقرض. هلا أي شخص بتروح عند بقال وبتعطيه 20 دينار فما وجد عنده إلا 18، بيقرضك 18؟
لا طبعا ما بيعرفك ما بيقرضك.
لذلك يا أخي المشكلة ما هي مشكلة هذه. نعم.
مثلا ما اتضحت عندنا.
إيه؟ لا ما في بركة. نعم.
ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل او موزون
وكذلك الكيل والوزن.
طيب هذه زيادة صحيحة
ولا؟ متى سمعت من الشيخ المزعوم ان يروي لك رواية غير صحيحة؟
ربما لم نسمع يعني.
ربما لا عند ذاك الكوكب. فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري. اما انها صحيحة فمثل ما انكم تنطقون، اما انها صحيحة فهي ظن المسلم، عفوا اما انها في البخاري فهي ظن المسلم.
معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا او وزنا.
ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الاخ هنا. ليس كذلك مثلا سيارة بسيارة، هذه لا تكال ولا توزن، وهناك توسعة كبيرة جدا، يعني في تضييق من جهة وفي توسعة من جهة أخرى، وهذا أحسن من توسعة التي لا حدود لها.
قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية، يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا من بعض الآثار عن السلف، لأنهم كانوا يجيزون يعني الفارق بين الدراهم المكسورة أو التي تكون أقل من الدراهم الأصلية أو تسمى بالزيوف، فهل لهذا الاستدلال يعني وجه؟
العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا، أما المعادن الأخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك، هذا كان موجودا وكلامهم وارد، لكن لا يجوز تنزيل العمدة الورقية منزلة هذه الدرائم التي هي كما قلت زيوف، لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف. نعم.
هل نفس الموضوع، هل يترتب على ذلك أن لا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال؟
ألا إيش؟
الأمور الأخرى من المكيلة والموزونة كالتفاح والعنب، معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد.
يا أخي البحث ليس في القرض، بارك الله فيك، البحث في البيع والشراء.
جميل. هذه الأعيان كل موزون ومكيل لابد من التقابض.
في أي، في القرض أم في البيع؟
لا في البيع.
هاي.
ومعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أن نتقابض قبل انفضاض المجلس.
لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم، كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح.
جميل.
أما إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم
على أن يكون يدا بيد. الحديث اشترط اليد بيد.
إذا لم تختلف.
جميل. الآن لا، إذا اختلفت لابد من يد بيد، هكذا نص الحديث.
الثمنية والكيل.
نعم، الذهب بالذهب والفضة، فإذا اختلفت الأطناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يدا بيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعفانا من مسألة المزايدة، لكن ما أعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف.
أيوة.
وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل علي دينار.
لا يجوز أن يسجل عليه دينار؟
نعم، لأنه ما تم التقابض، لابد يسجل أما كيلو عنب وأما أدفع له دينارا.
طيب، هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر، لكن ماذا ترى أنت مدام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول وكذلك الكيل والوزن؟ أنت لا أخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع الاستنكار معاملة جرى الناس عليها، لكن يكون النص على خلاف ذلك.
لا، سمعنا وأطعنا.
والله، فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية؟
السمع والطاعة.
لا، بدنا نقول إشكالي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن.
أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها، ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى. يعني اشتريت عنب كيلو عنب، فإذا أردت أن أشتري بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيد.
تمام.
فإن كان ما عندي مال أنا أقترض من البقال لآخر الشهر، فعليه أن يسجل كيلو عنب فقط.
كويس.
جميل. لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني؟ على كيلو العنب، على سعر يومه كما يقول الفقهاء، أما على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به؟ هذا الإشكال الذي أشكل علينا.
طبعا سعر الوقت الذي بيعت البيع،
إذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب، وعدنا في مخالفة الحديث.
هو الأمر فيه، الحديث فيه أمران.
هو كذلك.
الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة.
أي نعم.
والأمر الثاني اللي هو المكيلات.
أي نعم.
من الحبوب ويعني أطعمة ونحوها.
نعم.
فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية، يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت. أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط. وهذا هو بيع السلم.
ما الذي استثناه عفوا من الحديث؟
إذا اختلفت هذه الأصناف.
إذا
خبيع وكيف
شيء؟ إذا ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها
الأسنان، بارك الله.
إيه نعم.
الثمن يشترط فيه التقابض. التقابض
الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الأصناف.
طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري، حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال إذا أسلفتم فأسلفوا في شيء كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا أو نسيئة. فالحديث فيه أمران، الأمر الأول اللي هو الثمني والأمر الثاني هو المكيل.
عفوا جميل، تريد انت عفوا بس ما نريد ان
نستطرد
والشيخ موجود.
لا تفضل، لانه انا قلت لك المساله بدها اعاده نظر. نعم،
اذا استثنيت هذا الفعل لتلك الاقوال وسلمنا بذلك، فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ انت استثنيت الان كيل بثمنيه، اما الكيل بالكيل قائم والثمنيه بالثمنيه قائمه.
الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا قمح بشعير ما اشترط فيها التقابض.
سامحك الله، كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك، استثنيت صنف.
نعم،
لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟
اللي هو المكيل بالمكيل هذا يشترط فيه ان يكون اذا كان من صنف واحد
مثلا
يعني يكون مثلا بمثل ويدا بيد.
جميل اخي، لا نعيد البحث. الان اتفقنا ان نفسر خلاف نقطة معينة، الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل. استثنيت انت بحديث السلم، قد نسلم الان مبدئيا بهذا الاستثناء، لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟
يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا الصنف متغير وجههما
كذا؟ الان ما نرجع لهذاك لانه هذاك مستثني، مستثنى من قبل.
والله انا اظن مثل ما
يعني حديث عمر في اخر قال يدا في كل هذه الاصناف.
نعم،
المكيله والموزونه.
نعم،
انا الذي اشكل علي اني حديث عهد ببحث لابن القيم، ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الان، قال رحمه الله ان الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق جديد كثير ولا اضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير، ولذلك منع الاسلام. اللي اشكل علي انه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة، الثمن الوزن كذا
معروفة.
إيه ثم ما ذكر
ما دام جاء النص في الحديث
انتهى الامر.
نعم،
للوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن. هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان، فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت
المشكلة.
نعم، لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة.
هذا البحث وين؟
في إعلام المواقعين
التاريخ. جميل، عندنا في بنوك بنك إسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن، وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول. فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الأعراف، فمثلا العقارات تقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها، ما يحصل تقابض مثلا للعقار. فيصلح يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع، مثلا فيها حديث ابن عباس نهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع.
هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط إلحاقه ببيع السلف. يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر. لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قول عليه السلام من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الآن كلامك كان في بيع السيارة، إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات، بحيث أنك كأنك تراها،
نعم،
فتشتري على هذا الأساس، وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك، هذا يكون كبيع سلف.
هو اللي يحصل شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا،
ما بيهمني ما الذي يحصل،
الزبون يراها أولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة.
طيب إذا كان يراها لا 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 عفوا، إذا كان يراها انتهى الأمر، شو الإشكال إذن إذا كان يراها؟
كون يبيعها وهي لا تزال عند الأول ما يضر في هذا؟
إذن أنت في ظنك أنه لم تحرج إلى مكان آخر.
لا تبع ما ليس عندنا.
لا عفوا هنا ما أظن. هو يقول رآها السيارة. عند من؟ أليس عند بائعها؟
نعم عند التاجر الأول.
هذا لا يقال انه باع ما ليس عنده، لكن نشوف ما هي القصة. ثم ايضا هذا ليس له علاقة بما قلناه انه يقاس على بيع السلف، لانه رأى بعينه. الان شو اذا المشكلة الان اللي انت طرحت السؤال من اجلها؟ هو رأى السيارة عند مالكها.
نعم.
طيب ما هي القصة؟
القصة ان البنك يبيعها وهي لا تزال في حوزة التاجر الاول بمجرد
اللي عازل
التاجر.
البائع يا اخي مش هو، لا عفوا البائع مش هو المالك، انا عم اقول انه هو رأى السيارة عند مالكها اي عند بائعها. الان هنا البائع هو البنك ليش هو المالك. كذلك
هذا المقصود.
شو بدك انت تحكي؟ هذا هو. طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع؟
لازم بيع الأجل.
بيع الأجل.
نعم.
طيب. بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا.
نعم.
فإن اعتقد كما أعتقد أنا أنه لا يجوز، طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل زيادة، وإلا هو بيع الأجل فضل.
نعم.
أفضل شرعا. فأنا أقول أن بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا.
طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟
ما.
لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟
أنا ما أفرض هذه الفرضية لأنه لست بحاجة إليها، أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها.
هو الخلاف في يعني بيع الأجل
لكن قل له بدون زيادة، هذه الصورة صحيحة.
يا سلام.
هو السؤال كان عن بيع السلع
معروف المرابحة. هذا بدون زيادة، الصورة صحيحة.
صحيحة.
صورة بيع الأجل
بدون زيادة.
هذه محكومة. مشان تورط الشيخ.
أيوة.
ما نورط الشيخ
إن شاء الله. هو تورطه في الخير يعني.
يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه أن هناك بيع الثقة وبيع العين. أما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقد، أما بيع الثقة فلا يشترط هذا كله.
أي طبعا هذا هو بيع السلام.
ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا أدري رأيكم فيها. قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة أو لا يباح أبدا، وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة. وذكر أمثلة كثيرة في الشرع.
لا أعتقد في يعني ضرورة أو فائدة كبيرة من التفريق، لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا؟
خذني بلطف
أكثر من هيك.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح أبدا.
أي.
لا يباح أبدا.
أي.
كم نعم.
أي.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا. وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول
دليلها
يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع أبيح. ذكر 4-5 أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام. نعم.
ما يجوز توسيع الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة. أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان، لكن هذا يفتح باب من الاستحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى. ما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها، وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده.
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم شد لذريعته.
أنا هون يأتي فتح الباب.
نعم.
هنا
تذكرون شيئا من هذا ولا لا يلزمكم كما لم يلزمنا؟
ولو ذكرنا كان أحسن، لكن ما أذكر الآن.
نعم.
شيخ. نعم. ولما نحن انتهينا مع الأخ هنا، ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الأجر؟
والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ، المسألة فيها خلاف العلماء، لكن الذي يعني أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن أمر جائز. يعني
من أين جاء الجواز؟
لولا أني قلة أدب اعترضت لك أنه لا تقول مثل الطمأنينة للقلب، لأن الطمأنينة للقلب ظننت أنك تقول
العكس.
أما تقول الناحية علمية أمين مثلا الأدلة، أما الطمأنينة للقلب دائما مع المحظور، ابتعاد عن المحظور.
لا، هو الظاهر أشار إلى حديث اشتفت قلبك وإن أفساك المفتون، فهو شاف الأقوال المضطربة فاستفتى قلبه فاطمأن لهذا. لكن ما هو الدليل؟
أحل الله
البيع
وحرم الربا.
أيوة. هل كل بيع محلل؟
إلا ما جاء في التحريم.
جميل. هذا من أي نوع؟
المباح إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب، والأحاديث اللي لابد قرأتها كيف تأولتها؟
أحاديث
عن بيعتين في بيعة.
نعم. ذكر الشافعي فيما أذكر أو الترمذي.
أنت شو ذكر؟
إذا كان
أنا أنت بالي ما أنت له.
إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيع على أحد البيعتين يكون ذلك داخلا في الحديث. أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيع.
أيوة هكذا.
أو الترمذي.
هكذا جاء تفسيره في الحديث.
تفسير سماك.
اي والله.
نعم، يخالف تفسير سماك. نعم.
معليش،
ما هو احد رواة الحديث يعني ما هو إيه؟ لو كان الصحابي ممكن يكون.
ما عنيت هذا.
عنيت هذا. نعم. بعدين نعني شيء اخر. يواش يواش على قولة التركي. رأي الراوي له قيمة واعتبار ولا ليس له قيمة واعتبار؟
هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. أما الرواة بعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي أحيانا إذا كان الظاهر له خلاف الصواب، يعني أن قول الراوي خلاف الصواب.
إلى الله بحجه.
نعم.
لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث، أليس العلماء أيضا يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟
نعم، هذا قول معروف يعني.
طيب، فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيع؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا. الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي.
نعم، حديث ابن عباس
ابن مسعود
سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم، عن عبد الله بن مسعود. نعم، حديث ابن مسعود نعم بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. الرسول عليه السلام في حديث ابي هريرة يجعل الزيادة من الربويات، فعلى الرأي الذي انت ذكرته ومعروف لبعض العلماء، حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء. هذا الذي أنت تريده. هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة، يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد، فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟
وأبواب الغرر في الشريعة يعني فيها التحريم، يعني بيوع الغرر فيها التحريم.
هذه حيدة يا أستاذ.
كيف؟
أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟
نصاً أم اجتهاداً؟
اجتهاداً طبعاً. طيب. كثيراً للحديث.
والحديث أو كسبهما أو الربا، نصاً أم اجتهاداً؟
حديث أو كسبهما أو الربا؟ والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث.
الله. أقول استعجل من التوجيه. الحديث فله أو كسبهما أو الربا، هذه العلة. نصاً أم اجتهاداً؟
عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة. ايضا يضم الى هذا الحديث لاجل فهم الموضوع ككل. يعني
اخذني الحديث فله او كسهما او الربا.
نعم.
كلمة الربا. نعم. التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة ام نصا؟
لا نص.
يا سلام عليك. وهنا شو قلت انت؟ اجتهادا.
نعم.
طيب بس
اردت اريح الشيخ. جزاك الله خير.
طيب لو وجد الان تاجر يبيع بالاجل شيخ،
بس هلا انت بدك خلصني، بس اتهمتني. ما اتهمني انه انا بتعب يعني.
شو شيخنا تحت والحمد لله. لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالاجل فقط وهو يبيع بسعر اعلى.
قول الشيخ وانتهينا من النقطة. النقطة الاولى. فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟
ما قدمت ان شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن اقول انا توجيه المسألة ككل او توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. انا اذكر يعني شيء من طرف الخلاف، والذي ذكرته والذي ذكرته هو الذي اذكره حاليا يعني.
طيب سؤال، ما بدنا يعني نضيق على انفسنا، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فعلوا إلا قليل منهم. أي البيعتين أفضل شرعا؟ أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة؟
أيهما أفضل؟ القرض لا شك أن صاحب القرض مأجور.
هل هذا التوجيه قائم اليوم على سنة العلماء فضلا على سنة التجار؟
لا إلا النادر. الزمن في هذا يعني هو قول يعني الأوضاع في هذا الزمن
مادية واحدة.
مادية واحدة.
فما هو واجب العلماء حين ذاك أن يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون؟
توجيه الناس المستحب يعني أمر طيب.
وهو الذي تطمئن إليه القلوب.
إلزام الناس المستحب أمر آخر.
صحيح.
إلزام الناس المستحب أمر آخر.
طيب ما هو الذي إليه القلوب؟
قال الشيخ كريم هو القلوب. تصوير حضر عندنا هنا.
تصوير حضري. عشان يخدم الفقراء. الفقير المنزل عليه 10,000 تقريبا تقسيط. نقدك 5,000. واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هون بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري. فلما انا فقير سوي لي 10 والغني يعطيه 5. كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة؟ من وين جاءت المساعدة؟
اي والله. الله اكبر.
الصح بدل ما نقول عن التطوريط الحضري.
التوريط الحضري.
قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالأجر وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه؟
دوبلي.
كيف؟
دوبلي دوبلي.
يعني.
يلا انت من بلده تفضل. نحن قلنا لبعض اخواننا بلغنا وانت ابن البلد هلا بالطحاح انه بلغنا ان احد التجار الكبار عندكم لما بلغه انه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين انما بسعر واحد فهو كان يبيع مثلا السيارة هذه قيمتها 20,000 بالتقسيط 22-25 فلما سمع ويظهر انه سمعه كان يعني ناقصا انه ما بيجوز يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل 20-22 فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد. يا أخي أكس تصيب أكس تصيب
كبعض الصور الواقعية ولا يجتشد بالواقعي كنص أو تدري على أن العلة الربوية حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة ب40-60 إلى سنة فبعد 6 أشهر عرفوا الشباب أن هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجوز فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم 6 أشهر زودنا 20,000 على 2 20 تقسيم 12
ما شاء الله
يسوي كذا بالشهر 1500 ضرب 6 أشهر تدفعون هذه لا يعني 6 أشهر هذا وأنا جالس بل محالة من هذا قال تزودون قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين لا يمكن لما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد الشهر كذا مثلا أخرى حضرت ناس يشترون ويبيعون في الأرض أعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط فجلس قال له السعر كذا وكذا قال نقد أم تقسيط قال نقد قال التقسيط قال زيد 12% قال له أمامي وأنا أجلس قال زيد 12% أنت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل أشغله الله بطاعته لا ترتاب معي بهذه الوقائع أن العلة ربا في شيء فيها جهالة هنا ولا ربا
ما في جهالة ولكن يعني هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد 10 سنوات
يكون هذا السؤال بارك الله فيك السؤال الآن أترى أن في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي عدم يقولون عدم استقرار السعر ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين هو الجهالة وهو يعرف
بارك الله أن البيعتين هنا تفضل مجلس على
حبيبي فهمناه هذا طيب. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر جميل طيب وافقناك على أن هذا
قاله بعض الناس وانت ترى. طيب انت وافقت ان الحديث نص على علة الربا؟
اجاب يا اخي مو مستحضر مو مستحضر موضوع
إيه هذه الصور الواقعية يعني تدلك على ان ليس الجهل لما لانه هو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا اي جهالة في الموضوع ما في جهالة
ولذلك ما دخل في الحديث ما دخل في تحريم البيعتين ما دخل في الحديث من باع من نهى عن بيعتين في بيعة
لكن دخل في الحديث التالي
على كل حال انا الحديث هذا ما اصبر عن توجيهه
لكن انت فاتك فتح لك حجة قال ان هون المال يتأخر وعدي بك ان تتشبث بمتين فرصة هاي لا قد يخذه من كلامه ما هي حجة المرابي لما بيخرج 100 دينار مقابل 110 لا أنا أسأل ما هي حجته
يعني يدخل في
ما هي حجته هذا هو
لكن المقرض ما له
عمل فيك انت ذكرت كلاما آنفا ما ينبغي ان يمشي هكذا دون ان تخف عنده هل قلت انه هذا تعطل ماله طيب هذه حاجة المرابين
الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلف؟
وإذا كان عكس أن يقاس العكس عن العكس
مع الأدلة
حتى
ما يوجد
حتى هذا يحيده إذا كان العكس فيقاس العكس على العكس نحن أنا جواب تفصيل عن هذا يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس وهو بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله صحيح أم لا
كيف شيخ
الذي سلف النقد للفلاح على ان يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح او شعير الى اخره في كثير من الاحيان قد لا يصل الى الثمن الذي دفعه
رأس
ماله واضح
نعم
اما الذي يبيع بيع التقصير يضمن رأس ماله يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي فكيف يصح قياس هذا على هذا
فذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال أخية الربا هل تعلمون صحة هذا الأثر؟
لا
ما تعلم
ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع
هذا أخذت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع لما قرأت الكلام فسئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال أخية الربا
طيب قلوب الصفحة
عمر بن عبد العزيز وابن عباس
تفضل
قلتم
شو رأيها عليها عليها عليها
شيخنا رجل سجد سجدة واحدة وراء الإمام
سبقك بها عكاشة
شيخنا كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله تعالى
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
أخرجه ولا أخرجها؟
أخرجها. وكذلك بما لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
نعم. ما في تعارض، لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية. فالبذاذة من الإيمان أي ألا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا، فتلبس ما تيسر لك، تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة، حتى يتمكن المسلم من أن يسير حياته في حالة الضنك وحالة السعة. أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه البذاذة من الإيمان القيد الآتي، تفهم الجمع بين تلك النصوص. البذاذة من الإيمان أحيانا، هذا هو التوفيق. وهذا الحديث فينا ذاك يتأيد بحديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت سؤال بها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والحديث إن الله جميل يحب الجمال، هو يقول إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نفهم أيضا هذا الحديث إياي والتنعم بمعنيين اثنين: إياي والتنعم دائما، نفسره على ضوء حديث البذاذة من الإيمان. إياي والتنعم التفسير الثاني أي مبالغة في التنعم، لأن هذه المبالغة ليس مأمورا بها، إنما مطلق التنعم هو مأمور به، أما المبالغة في ذلك فلا. خلاصة الكلام أن حديث البذاذة من الإيمان ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى، لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق، والمخصص مع العام ونحو ذلك. فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى، هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى. وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة شيء كثير، من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة: حرمت عليكم الميتة. فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين، وهو ميتة السمك والجراد أيضا. لكن إذا ضممنا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت، خرجنا بتخصيص قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد وهكذا. فإذا البذاذة من الإيمان أحيانا، هذا هو الجواب، والله أعلم. ها جاء دورك.
إذا لم يسد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أم بسجود فقط؟
حسب السجدة التي أسقطها، إن كانت في آخر ركعة يأتي بها ويتم، وإن كانت في ما قبل ذلك يأتي بالركعة.
وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءة وراء الإمام.
نفس الجواب.
جميل.
تفضل.
شيخ السؤال في موضوع سبب الحوادث.
السؤال في
موضوع سبب الحوادث.
تسلسل الحوادث.
بدك تطول بالك عليها عشان
إن شاء الله. هذا بيسلم عليك.
قلنا بقى طولت بالك عليه قبل بالتحال لحي المباركة. كيف حال بعد لحي المباركة؟
جزاه الله خير.
شيخ بالنسبة لحديث القلم، هل مقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة؟ يعني قول قصة
المشاهدة؟
نعم.
لا، ليس المقصود.
روحت عليه السؤال.
نعم.
طب شيخنا اللي سأل، اللي سأل السؤال
يعني من الذي سأل؟
أهل اليمن. أهل اليمن عندما سألوا
ما سألوا عن القلم؟
مش سألوا الرسول عليه السلام عن أول هذا الأمر؟
إيه.
نعم.
كان جواب القلم؟
عفوا. نعم عفوا عفوا. صار عند التباس بين الحديث.
إيه. تفضل.
قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الأخرى غيره. في الحديث الآخر حديث القلم، هل المقصود
وهو حديث القلم وهو
أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب؟
هاي.
قال ما اكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن وما سيكون.
ما هو كائن؟ نعم. إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. فالآن يعني كيف نربط بين الحديثين، الربط بين الحديث هذا والحديث هذا؟ ولو قلنا يعني نرجع ايضا للآية التي تقول فعال لما يريد، هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم، وكان اول خلق القلم ثم استمر في الخلق؟
كنت معذورا لما طلبت من الشيخ انه ياخذك بحلمه.
طبعا بحفظ خط الرجع يا شيخ.
هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي؟
ألا وهو
انه هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق وعن العمل؟
شيخنا انا بدي افهم المسألة، يعني المسألة يعني حصل عندي فيها اشكال يعني لغاية امبارح وانا راجع فيها مش قادر افهمها.
يوم بين عليك لو شلت غارة هتوقف. شو اللي بدخلك في المضايق هذه؟
بقرأ في كتاب فمرت عليها المسألة اضر عليها بذلها تمام.
حوادث لا أول لها، في نص في القرآن الكريم عليها
فعال لما يريد حسب معرفتي طبعا يعني واعذرني.
ظاهر سارة العدوى وهو الحيلة. ما قلت لي في نص أو ما في نص، فلوت عليه الآية وأنا ما مفهم من الآية تعني أنه هناك حوادث لا أول لها. فعال ما يريد، كل مسلم يعرف أن الله غير مجبور من غيره وإنما الغير قد يكون مجبورا منه، فهو فعال ما يريد. لكن أنا سؤالي هل هناك نص فيما علمت أو فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا ولا لا؟
لا ما
رأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال ما يريد وبين جوابك الآن؟ فمعنى إذا جمعنا بين الجوابين تبين أنك كنت متسرعا في قولك فعال ما يريد، لأننا جميعا نؤمن بأنه فعال لما يريد، ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال الموجه إليك حوادث لا ولا لا. في أثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حسين وذكرت حديث القلم، كيف التوفيق بينهما؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من 100 وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما. من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الاختلاف المتوهم من النصين. فالآن يوجه إليك هذا السؤال: أحاديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القدم؟
الحديث حديث عمران.
لا، ما أسألك أن تعيد لي الحديث، قل لي هذا أو هذا بس، قل لي هذا أو هذا. وأعيد السؤال، أي الحديثين أصرح في الدلالة على أول مخلوق، أحاديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم؟
حتى فهم القلم، حديث القلم.
إذن زال التعارض، زال التعارض، هذا أولا. ثانيا، قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو المخلوق لكن العرش هو أول مخلوق، صح؟
ممكن شيء قبل العرش.
ما جاوبتني، صح ولا ما صح؟
أنا اللي بفهم من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات.
عجيب، كثر خير لك، وفرت علي مشوار طويل. طيب، إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك، ألا تكون حين ذاك معارضا لقوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق؟
لا، مش ممكن.
أقول إذا كنت أنت تعتقد معنى بأن أول مخلوق هو القلم، ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق؟
لا، مش ممكن. إذا بعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول إنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق.
لكن قد قلت هذا، فتوب إلى الله. صح؟
مضبوط.
إيه، انتهت مسألة حوادث لا ولا لها، لسه انتهت موضوع حوادث لا ولا لها.
طب شيخنا، قبل القلم
إلا بدك ترجع؟ ما هكذا يكون. إما أنك تقول أنه في أول مخلوق، فلا تقول، عفوا، إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول، إلا كما قال الرسول أول ما خلق الله القلم. فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة، وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول، وفي ما لا يخفاك.
لا، إن شاء الله ما نبطل هذا.
بارك الله فيك. إذن لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام، وبخاصة أن هذا أمر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، مع التسامح طبعا في التعبير. الحقيقة أن ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جر إليه جرا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا، هذا التعبير ما نعرفه، لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم. وابن تيمية نفسه يتناقض في هذا الموضوع، وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية. ابن تيمية في رسالته المسمى بالرسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر خلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق يميل إلى أنه أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث أمران ابن حسين. إذن بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي، المهم أن هناك أول مخلوق سواء كان القلم أو كان العرش، فإذا انبطل القول بحوادث لا أول لها. لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم، فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولي. لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش، ما نعود نتطاحن معه، لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره، لأن البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها. فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم، المهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت، لأننا اتفقنا أن هناك أول مخلوق، لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق، فمن قائل العرش ومن قائل القلم. إذن هذا موضوع ثاني، فلا ينبغي إذن أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها، لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم، لأن كل من الحديثين يثبت أول مخلوق وانتهى الموضوع.
حديث عمران يقول في كان الله ولم يكن شيئا ما.
أي نعم أي نعم. تفضل.
ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم؟
يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبين التعارض، لكن قصدت التوضيح بين يعني هذا الحديث روية بالمعنى. لابد يعني أنتم معي إنه روية بالمعنى.
تأخذني بالصفحة ما
تعيش. أيوة أيوة.
أنت سألت الشيخ التوفيق بين.
على مرجع غيره طبعا.
فما هو التعارض الذي بدأ لك وظهر بين الحديثين؟ وين التعارض؟
التعارض إنه في البداية لخبطت بين الحديثين. أو بين مناسب يعني بين
مناسب. عفى الله عما مضى. كان الله ولا شيء معه. أو كان الله ولا شيء غيره. عفى الله عنها. كان الله ولا شيء غيره. زين؟ طيب. وين وجه التعارض مع حديث القلم؟
ما في تعارض، لكن المسألة إنه الله سبحانه وتعالى كان من الأزل.
دعك من هذا. ما هو خلافنا كان الله في الأزل؟ انت هذا سؤالي، يعني انت حق من السؤال انه ما في تعارض. كان الله ولا شيء معه، ثم كان الله ومعه القلم.
اول ما خلق الله القلم بمثال ابن تيمية اول
ما خلق.
اينا لكن هذا يرد بعض الروايات الصريحة
كما قلت جزاك الله خير. المسألة تتعلق بالحوادث التي لا اول لها.
نعم.
فان فهمنا هذا الفهم يعني تنقض تلك المشكلة، وذاك الفهم تهل. العرش قبل كل شيء.
اينا انتهى الموضوع.
في مسألة رؤية الله عز وجل، يعني سمعنا كثير من الخطباء يقولون أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار يوم القيامة، مع أن الآية يعني في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يكون هم المحجوبون وليس الله عز وجل هو المحجوب. يعني ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار ومن باب إكرامه للمؤمنين يظهر عليهم، فهذه العبارة تكون صحيحة؟
لا ما هي صحيحة، هو التعبير المناسب للقرآن موافق له تعبير صحيح. بسم الله. المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل هو الذي ينحجب. لسوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية. طيب غيره. تفضل.
سؤال: شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء لا مسح، فعندما كان يتوضأ أحدث، هذه أول مسألة أنه أحدث، يرجع من البداية من الوضوء والغسل، ثم إلى بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث، هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يعمم يرجع من عند تعميم الماء؟
اولا سؤالك الذي قرب في ذهني ولم يستقر الا فيما بعد ان شاء الله، هل المقصود بسؤالك انه يريد ان يصلي فيما بعد، ولا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد، انما هو لمجرد الغسل فقط؟
مجرد الغسل.
فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك: لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا؟
شرعيا.
طيب، فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا، لأننا أنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح، فإذا اغتسل وقدم بين يديه الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ. واضح الجواب ولا في شيء آخر أنا ما فهمته؟
كأنه هذا سؤال بس في الوجه الثاني. أنه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء أخذ بتعميم الماء فأحدث، هل عليه إعادة الغسل مثلا إذا خلص انتهى من الجزء الأيمن فأراد أن يكمل؟
ما قلت لك إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصلي فيما بعد لابد من إعادة الغسل على الأقل، أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح، لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضا.
إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل؟
نعم،
إعادة الوضوء أو إعادة الغسل؟
لا، إعادة الوضوء. أنا قلت الغسل. جزاك الله خير.
هذا إذا بده يصلي
أهو هذا
أراد يطبق السنة.
إيه؟
أراد أن يطبق السنة في الغسل، لا يريد أن
يتوضأ، وإذا انتقض وضوءه فلا بد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة. نعم.
إذا يعني الرجل اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الانتهاء من الغسل يعني يكون ظاهر للصلاة؟
وهو هذا معنى الكلام.
لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث. الآن يعني سؤال آخر: لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث، يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء؟
يعيد الغسل، لأنه غسله غير صحيح. غسله غير صحيح
إذا اغتسل دون وضوء وأحدث أثناء الوضوء أثناء الغسل.
اختلط علينا بقى الأمر.
اغتسل من غير وضوء واحدث اثناء الغسل ثم انتهى من الغسل، الان يعني ما يكون حكم جاهز للصلاة ام
نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك ان الغسل يجب ان يكون كالوضوء كاملا. واضح؟
نعم.
في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء، اي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له ان يصلي الا بعد ان يتوضا. لكن اكثر العلماء وهذا الذي نحن نتبناه ان الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنه كما سبق الجواب انفا. لكن اذا تصورنا انسانا اغتسل ولم يتوضا فغسله اذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء والا فلا.
جزاك الله خير.
شيخ في لفظ في اسال لفظ سمعت احد الاخوه يقول: ونحب ان نكون عند حسن ظن ربنا بنا. فلا اعلم هل هذا شرعي اللفظ ولا غير شرعي؟
لا، هذا استعمال بين البشر.
فما ينسب إلى الله عز وجل؟ ما نرى هذا سائغا.
هناك مسألة في القتل الخطأ. أحد إخواننا كان سائق شاحنة في مصر في شاحنة، وكانت أمامه شاحنة أخرى كبيرة، فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن يتجه ناحية اليسار. فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة يعني مذهلة، فحصل الحادث. كانت السيارة فيها 5 أشخاص، توفي 4 ونجى الخامس. فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذا؟ الكفارة والدية
كلاهما.
الكفارة كفارة واحدة، أم لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد 2 شهرين متتابعين، فإذا يصير المجموع 8 أشهر. هذا صحيح؟ وبالنسبة للدية شيخنا
كذلك،
كيف تقدر؟
كذلك كيف تقدر؟
يعني هذا المشكلة يعني.
لا مش قضية الآن، المهم الشرع كيف يقدر الدية. معروف الدية في الشرع 1000 رأس من الغنم و 100 رأس من الإبل، فهي مقدرة شرعا، لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا.
يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن عن سعر الغنم
لا هو هلا هون بندخل في موضوع آخر، أن القيمة ولا رؤوس الغنم، هذه مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر. إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحابي من البعران الإبل والغنم، فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من 1000 رأس من الغنم و 100 رأس من الإبل. أما إذا كان كما هو شأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي، فحينئذ نرجع إلى قيمة.
وكيف؟ وتقدر القيمة كما ذكرت.
نعم.
هناك نقطة أيضا بالنسبة للمفروض الدية على العاقلة. لا، من هم العاقلة يعني؟
والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما، لعل بعض إخواننا يذكرون شيئا من ذلك. عندك شيء؟
العاقلة.
عندكم شيء؟ بدون مددكم.
استغفر الله العظيم. هناك 3 أقوال العلماء في هذا. أضعفها يقولون الذين يرثونه. القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه. والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته.
يعني هذا القول أوسع.
نعم. يقول عشيرته بحيث أنه فأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك، ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة، ويلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط.
طيب هل ذكروا يعني حج شرعي في ذلك، وإنما هي الآراء الاجتهادية؟
لا، الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية.
طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة؟ حتى كانت هناك 3 أقوال.
لا، بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة، وبعضهم قالوا من يعقل الرجل، من يوجهه، من يكون وراءه، من يدعمه، وهم العشيرة.
طيب انتهى سؤالك؟
عندك مرحبا شيخنا.
تفضل.
الواقع، واقع خاصة في بلادنا، الواقع انه لم تبقى هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم. يعني انه مثلا هذا الاخونا هذا طبعا ذهبوا الى المحكمة، فاخوه يعني دفع قيمة مالية معينة فقط امام الناس، ثم بعد ان رجعوا الى البيت طلب منه يعني مقابلة، يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل.
كل بلاد هكذا الان، لانه المسلمون تركي كل.
فاذا اذا اذا يعني دفع العاقلة من عنده لا يستطيع،
لا يستطيع،
لا يستطيع،
خاصة في الصورة التي انت سألت عنها.
فكيف يفعل يعني في الحالة؟
الجواب سأل هنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يقال له اخلق؟ ما يستطيع.
اذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
هل يلزمه ان يدفع اذا كان مستطيعا؟
هي ليست عليه.
يلزمه، لانه هو الواجب أن يكون هو أو عشيرته، لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة، لأنه العاقلة لا تقوم بواجبها، وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك. يلا بسم الله.
إذا كان مستطيع أن تضوي طبعا كفار السيارة حقهم أقل شيء 40,000 دينار.
يا عمي ابن ناطع سحب ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع. يعني الشارع الحكيم حينما فرض الديان العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث. طيب الآن القضية معكوسة تماما، الذي أحدث الحادث ما بحاجة لتخفيف، لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب، فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث مدام أنه مستطيع. يعني ما نجعل الوارث مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قام بالواجب، والمحدث للحادث هو يستطيع يستقبل الواجب. هذا هو.
سأل الشيخ أمام عرهور أن الذي يسجد سجد واحدة، قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجد وإذا في النصف يأتي بركعة، فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين؟
يا أخي مو كل مسألة في أهل الدين هو الفقه.
طب شيخ إيش يعني صار؟ يعني إيش صار يعني كيف نستطيع أن نذكر أنه هنا بهذه المسألة افعل كذا وهنا افعل كذا مع أنه لا يوجد دليل؟
يا أخي لا يقال هذا، لا يقال. هل يقال لإمام أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا؟
بس أقل القليل حتى أعرف الدليل، لأن هذه عبادة.
ما أنت يا عم تفيد عن الموضوع في مسائل خفية يفهمها أهل العلم. هل أنت مقتنع شخصيا أن كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضعها ولو؟
طبعا لا.
فإذا أنت تدندن حول ما تقول. لا، أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن، فتريد أن تفهم المسألة التي تنقضع في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه. كيف فهم هذا؟ لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره. لكن نحن ما في عندنا شيء خفي، سنبين سنقول لابد من أحد شيئين: الذي نسي السجدة هذه ونقول ركن وهي السجدة في ليس في آخر ركعة وإنما فيما قبل ذلك، هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين؟ طيب هل يكون تابع صفة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة، هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة؟
طبعا.
ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته، بين يكون ما قبل ذلك فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتتها. المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال، فأريد مثل مش هو نفسه، أريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها. ربنا بيقول ففهمناها سليمان، شو معنى داود أبوه وهو نبي ما فهمها؟ فإذا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم، مش أنت، أن الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نقطا والمسائل المستنبطة استنباطا. هذا لا سبيل إليه.
ولو يعني من باب التوضيح هذا الأمر ما نستطيع مثلا نعرف الأمور حتى يطمئن قلب الواحد. إذا
مو دائما، مو دائما، إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل، كمان مشان خاطرك أنك مو دائما يستطيع المسؤول بينا. في عندنا من كتب المصطلح الحديث قالوا لابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز؟ هذا هو كيف؟ سأل الجوهري هذا أو كيف ميال؟
خبرة.
هذا هو
سبحان الله. جوهري مرات ما يستطيع يجيبك. أنا أقول لهذه الماسة قبل أن يفحص. قل لي هاي أنا أعرف من يستعمل آلات المعدات. قل لي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف. حدس هكذا.
هل لمس المرأة بشهوة ينتقد وضوء الإنسان؟
شو هاي مشاريع؟ نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما بدون شهوة فلا ينقض.
كيف تقول عائشة قطنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يقول؟
عفوا أنا جزاكم الله خير، نبهتني إلى خطأ. نحن نقول مس العضو بشهوة ينقض الوضوء، أما قضية المرأة لا. قبلة لا في مس العضو
أو
كذا. طول بالك شوي. نحن نقول ما جاء فيه النص ما فيه نكره. لما بيجي في مس العضو هل هو إلا براغين ومن مس ذكره
يتوضا؟
بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين. نقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض، لكن في التقبيل ما في عندنا نص في السنة وضع القرآن أنه ينقض مطلقا كما قال من مس ذكره فليتوضا. لكن شو نقول؟ نقول قد في أثناء التقبيل قد يمضي أو يمني، هذا واحد ثاني. هنا يعاد إلى الأمر الناقض نصا سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل. واضح؟ وسبحانك الله.